أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن مراد الشيخ عليه الرحمة من إصالة الإمكان في مقام الثبوت، أي في أصل جعل الحجية للظن أنه ممكن ثبوتا أو أنه مستحيل لاستلزامه اجتماع النقيضين أو الزدين أو تحليل حرام أو إلقاء في المفسدة أو تفيت مصلحة وما شاكل ذلك. وأما ما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه من أن مراده من إصالة الإمكان إصالة الظهور، فلا يمكن حمل كلامه على إصالة الظهور، فإنه بحاجة إلى قرينة ولا قرينة على ذلك، بل القرينة على الخلاف موجود، فإن إصالة الظهور إنما هي في مقام الإثبات. فإذا صدر كلام من المولى وكان ظاهرا في العموم أو الإطلاق، فإصالة العموم تكون حجة وإصالة الإطلاق الجامع بينهما إصالة الظهور، فإن إصالة الظهور جامعة بين إصالة الإطلاق وإصالة العموم، فكلتا الإصالتين حجة بالسيرة القطعية من العقلاء الممضاة شرعا، ولا يجوز رفع اليد عنها بمجرد احتمال وجود قرينة على الخلاف، قرينة على التقييد أو التخصيص. وكذلك لا يمكن رفع اليد عنها بمجرد احتمال أن مدلول كلام المولى مستحيل ثبوته في الواقع، فإن مجرد هذا الاحتمال لا يوجب رفع اليد عن الظهور عن حجية الظهور الثابتة ببناء العقلاء وبسيرتهم. فإذا ليس مراد الشيخ عليه الرحمة من إصالة الإمكان إصالة الظهور، بل مراده من إصالة الإمكان في مقام الثبوت، أي أصل جعل الحجية للظن ممكن ثبوتا أو أنه مستحيل كذلك. وإصالة الظهور إنما هي في مقام الإثبات. وعلى هذا فننظر إلى الإشكالات التي أوردها المحقق الخراساني قدس الله نفسه على الشيخ. فهل هذه الإشكالات واردة عليه أو لا؟ أما الإشكال الأول من صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذه السيرة، فإن الشيخ عليه الرحمة قد ادعى سيرة الأقلار على إصالة الإمكان في مقام الثبوت، وصاحب الكفاية منع عن هذه السيرة في مقام الثبوت. الظاهر أن هذا الإشكال وارد على الشيخ عليه الرحمة، فإن سيرة العقلاء الجارية على العمل بشيء لا يمكن أن تكون جزافا وبدون نكتة تبرر جريان هذه السيرة، فإن سيرة العقلاء هي سيرة العملية، يعني عمل العقلاء بشيء لا يمكن أن يكون جذابا وبدون نكتة وتعبدا، فإن التعبد إنما يتصور في العمل بالأحكام الشرعية، فإن التعبد إنما هو في العمل بالأحكام الشرعية، على المكلف أن يعمل بالأحكام الشرعية سواء علم جهته أم لم يعلم. وأما التعبد في أعمال العقلاء فهو غير متصور، فإن العقلاء لا يمكن أن يعملوا بشيء بدون أن يعلموا وجهه، بدون أن يعلموا وجهه وتعبدا. ومن هنا أن جريان سيرة العقلاء العملية جارية على العمل بأخبار الثقة دون أخبار غيرها، وجريان سيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقة إنما هو لنكتة، وتلك النكتة هي أقربية أخبار الثقة للواقع، وأنها أقوى كشفنا من أخبار غير الثقة، وحيث إن أخبار الثقة أقرب إلى الواقع نوعا من أخبار غير الثقة، فمن أجل ذلك جرت سيرة العقلاء على العمل بها دون أخبار غير الثقة، وكذلك عمل العقلاء بظواهر الألفاظ لنكتة لا يمكن أن يكون تعبديا، وتلك النكتة هي أن ظواهر الألفاظ أقرب إلى الواقع من ظواهر الأفعال، ومن هنا جرت سيرة العقلاء على العمل بظواهر الألفاظ دون ظواهر الأفعال في الخارج. وفي المقام حيث إن إصالة الإمكان في مقام الثبوت لا يترتب عليها أي أثر عملي، فلا معنى لعمل العقلاء بها، ولا يتصور عمل العقلاء بها، فإن العقل إنما يعمل بشيء إذا كان الأثر العملي مترتبا عليه، وحيث إن إصالة الإمكان مجرد عمل قلبي ولا يترتب عليها أي أثر عملي في الخارج، فلا معنى للدعوى جريان سيرة العقلاء عليها. فالنتيجة أن هذا الإشكال وارد على الشيخ عليه الرحمة. وأما الإشكال الثاني على تقدير تسليم جريان السيرة على العمل بإصالة الإمكان في مقام الثبوت، إلا أنما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من إلا أنما إلا أنه لا إمزاء لهذه السيرة السيرة إنما تكون حجة إذا كانت ممزا شرعا وإلا فلا أثر لها. هذا الإشكال غير وارد على الشيخ عليه الرحمة، فإن السيرة إذا كانت جارية بين الناس وكانت هذه السيرة في زمن الشارع وجارية بين الناس في مرعى ومسمع من الشارع، ومع ذلك يكون الشارع ساكتا ولم يصدر منه رد عنها، فمن الطبيعي أن هذا السكوت وعدم صدور الرد كاشف عن الإمزاء، إذ لو كانت السيرة خاطئة في الواقع ومنافية للأعراض الشرعية فبطبيعة الحال لم يسكت الشارع ويصدر من الشارع رد عنها ومنع الناس عن العمل بها، فعدم صدور الرد وعدم المنع عن العمل بها كاشف عن الإمزاء وأنها ليست خاطئة وليست منافية لغرض الشارع ولا فرق في ذلك بين أن تكون السيرة مرتكزة في الأذهان وثابتة في أعماق النفوس، وبين أن لا تكون مرتكزة بل في أذهان الناس. العبرة إنما هي بجريان هذه السيرة بين الناس في زمن الشارع، إذا كانت هذه السيرة موجودة بين الناس في زمن الشارع ومع ذلك سكت الشارع ولم يصدر منه رد عنها، فهذا كاشف عن الإمزاء، فما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من الفرق لا وجه له. وأما الإشكال الثالث فهو وارد، وهو أن الاستدلال على حجية الإمارات الزنية بالآيات والروايات والسيرة القطعية من العقلاء، فإن الشيخ عليه الرحمة قد استدل بها على حجية الإمارات الزنية بالآيات والروايات وبالسيرة القطعية من العقلاء، فمن الطبيعي أن هذا كاشف عن إمكان جعل الحجية للإمارات الزنية، فإن أدل دليل على وقوع شيء على إمكان شيء هو وقوعه، لأن الوقوع أعم أخص من الإمكان، يمكن يكون الشيء ممكنا ولم يقع في الخارج، فوقوعه أدل دليل على إمكانه، فإذا نفس الشيخ عليه الرحمة قد استدل بالسيرة على حجية الإمارات الذمية، فهذا دليل على أن جعل الحجية للإمارات الذمية ممكن، فإن أدل دليل على وقوع الشيء على إمكان الشيء وقوعه في الخارج إلى هنا قد تبين أن الإشكال الأول وارد على الشيخ عليه الرحمة، وكذلك الإشكال الثالث، وأما الإشكال الثاني فهو غير وارد. ولكن قد يقال كما قيل أن عمدة الدليل على حجية الإمارات الذمية السيرة القطعية من العقلاء، فإن السيرة القطعية من العقلاء قد جرت على العمل بالإمارات الذمية كأخبار الثقة وظواهر الألفاظ قد جرت عليها. ومن الواضح أن السيرة لا تكون حجة، إلا بالإمزاء، والكاشف عن الإمزاء إنما هو عدم صدور الردع عنها. فإذا لم يصدر من الشهر الردع عنها فهو كاشف عن الإمزاء. ومن الطبيعي أن عدم الردع إنما يكون كاشفا عن الإمزاء جزما إذا لم يحتمل استحالة جعل الحجية للإمارات الذمية، فإن هذا الاحتمال مانع عن الردع الجزمي، فإذا مع هذا الاحتمال لا ردع من الشارع، فإذا عدم الردع لعله من جهة احتمال استحالة جعل الحجية للإمارات الذمية. والجواب عن ذلك واضح، فإن هذه السيرة إذا جرت بين الناس والناس يعملون بها، بأخبار الثقة في زمن الشهر وفي مرأى ومسمع منه، فلو كانت هذه السيرة خاطئة وغير مطابقة للواقع ومنافية لأغراض الشارع، فبطبيعة الحال لم يسكت الشارع ويصدر منه ردع عنها، ولا يكتفي بمجرد احتمال استحالة جعل الحجية لها، بل يصدر منه الردع ويمنع الناس بطرق مختلفة وفي موارد متعددة عن العمل بهذه السيرة. وسكوت الشارع مطلقا وعدم صدور الردع عنها كذلك كاشف جزما عن إمزاء هذه السيرة فإذا هذه السيرة ممزاة شرعا فإذا كانت ممزاة شرعا فهي كاشفة عن حجية الإمارات الزمنية وأنها حجة ولا بد من العمل بها. هذا كله في المقام الثاني. وأما المقام الثالث فسنتكلم فيه إن شاء الله.